بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسلمه التوبة. قال المصنف: فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود فإلى آخر العبارة. المصنف قال في صدر الكلام في عليكم السلام ورحمة الله، في صدر الكلام في الضد الخاص الذي عقد له الأمر الثاني، قلنا أن الكلام يقع في مقامين: في إثبات الاقتضاء بالنسبة إلى الضد الخاص بالإحاض مسلك المقدمية، والمقام الثاني في اقتضاء الأمر للنهي عن الضد الخاص بالإحاض مسلك اللزوم. تقدم الكلام في المقام الأول، وأن مسلك المقدمية ليس وافيا بالاقتضاء، وأن لا دليل على أن ترك الضد مقدمة للضد الآخر حتى يجب بوجوبه، فمسلك المقدمية ليس مسلكا تاما. كلام يقع في المقام الثاني، المقام الثاني في مسلك اللزوم. هذا المسلك هو على أساس أن الأمر يقتضي النهي عن ضده الخاص، باعتبار أن المكلف إذا كان مأموراً بالإزالة حينما يدخل إلى المسجد ويرى النجاسة يكلف فعلاً بإزالة النجاسة. حينما يدخل المكلف إلى المسجد ويرى النجاسة يكلف فعلاً بالإزالة. ومن الواضح أن الاشتغال بالإزالة يستلزم ترك الصلاة، فإذن هناك استلزام بين الإزالة وبين ترك الصلاة. كل من اشتغل بالإزالة يكون قد ترك الصلاة، لأن الإزالة والصلاة ضدان لا يجتمعان، إذا وجد أحد الضدين ارتفع الضد الآخر. وهذا يعني، التلازم في الوجود الخارجي، التلازم في الثبوت بين الضد وبين عدم الضد الآخر، بين الإزالة وبين ترك الصلاة، هما متلازمان خارجا. فتأتي القاعدة التي تذكر في مثل المقام، القاعدة المذكورة الكبروية، هو أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، فكل ما كان شيئان متلازمين في الوجود لابد أن يكونا متلازمين في الحكم. وحيث أن الإزالة واجبة حسب الفرض، إحنا قاعد نفترض أن الإزالة واجبة، إزالة مقدمة على الصلاة، تجب إزالة النجاسة. حيث أن الإزالة واجبة فلا بد أن يكون ملازم ولازم الإزالة اللي هو ترك الصلاة أيضا يكون واجبا. فإذا كان ترك الصلاة واجبا تجي المقدمة الأخرى اللي انتفعنا منها في مسلك المقدمية سابقا، مسألة الاقتضاء في الضد العام، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام الآتية إن شاء الله في الأمر الثالث. فإذا كان ترك الصلاة مأمورا به يكون ضد العام، يعني نقيضة، يعني نقيض ترك الصلاة يكون منهيا عنه، ونقيض ترك الصلاة هو الصلاة، فتكون الصلاة منهيا عنها. وهو المطلوب، مطلوبنا أن نثبت أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. توسلنا إلى ذلك بواسطة هاي مسألة التلازم الخارجي، أن الإزالة وترك الصلاة متلازمان خارجا، فلا بد أن يكونا متلازمين حكما. وحيث أن الإزالة واجبة فترك الصلاة يكون واجبا، فنفس الصلاة تكون محرمة. إذا كان ترك الصلاة واجبا فعل الصلاة يكون محرما تماما، تكون الصلاة نظير الخمر، ترك الخمر، ترك شرب الخمر يكون واجبا. ففعل الخمر يكون محرما. هذا حاصل مسلك اللزوم، وعلى أساسه يقال بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص باعتبار هذا التلازم الخارجي. المصنف أيضا يجيب عن ذلك، يقول هذا المسلك أيضا لا يكون تاما كما كان المسلك السابق، كما كان مسلك المقدمية ليس وافيا في إثبات الاقتضاء في الضد الخاص، مسلك اللزوم أيضا لا يكون وافيا بالاقتضاء في الضد الخاص، وذلك لأن الصغرى المذكورة وهي مسألة أن الإزالة وترك الصلاة متلازمان، هاي الصغرى المذكورة وإن كانت مسلمة وتامة، لكن الكبرى ممنوعة. صحيح أكو تلازم في الوجود بين الإزالة وبين ترك الصلاة، لكن الكبرى كبرى أن كل متلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، هاي الكبرى ممنوعة، هاي الكبرى ليست تامة، إذ لا دليل على ذلك، لا دليل على أن ملازم الواجب واجب، إذا كان الشيء واجبا فلازم هذا الواجب يكون واجبا أيضا، الاستقبال في الصلاة يكون واجبا، لازم الاستقبال في الصلاة في بعض البلدان استقبال الجنوب واستدبار الشمال كما تقريبا في بلادنا، إذا كان الاستقبال واجبا لازم هذا الاستقبال استقبال الجنوب لا يكون واجبا، لا دليل على وجوبه، لأن الملاك إنما يكون ثابتا في استقبال القبلة، الملاك يكون ثابتا في استقبال القبلة، ولا ملاك يثبت في اللازم الآخر، استقبال الجنوب ما بي ملاك، فإيجابه يكون إيجابا لشيء من دون ملاك. ثم اللوازم متعددة، استقبال القبلة كما يلزم منه استقبال الجنوب، يلزم منه استدبار الشمال، ويلزم منه أن يكون المغرب مثلا على اليمين والمشرق على اليسار، هاي لوازم متعددة، ولا نظن أن المدعي يلتزم بأن كل هاي اللوازم أيضا تكون واجبة لمجرد أن الاستقبال يكون واجبا، لم يقل أحد بأن هاي اللوازم المتعددة على كثرتها وربما قد لا تنتهي، هاي اللوازم هي تكون واجبة، يعني الشارع ينشئ حكما شرعيا هو الوجوب لتلك اللوازم، هذا ما له معنى، كما كل هاي اللوازم أو إيجاب هاي اللوازم يكون لغوا من دون فائدة، هو المكلف إذا أراد أن يطيع مجرد أن يوجب الشارع المقدس استقبال القبلة يستقبل القبلة، يندفع وينبعث عن هذا الوجوب، وكل هاي اللوازم تتحقق أخرا من دون حاجة إلى أحكام شرعية متعددة بعدد اللوازم. إذن هاي مسألة أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، فلازم الواجب يكون واجبا، هاي المسألة لا دليل عليها بل الدليل على عدمها. نعم، الذي يقال في المتلازمين في الوجود هو أن اللازم لابد أن لا يكون محكوما بغير حكم الملزوم، هذا اللي نقوله، هذا اللي لابد منه، عليكم السلام شيخنا، هذا أمر لابد منه، اللازم لابد أن لا يكون محكوما بحكم آخر مغاير لحكم الملزوم. احنا مو قلنا استقبال القبلة ولازم استقبال القبلة استقبال الجنوب مثلا، استقبال القبلة واجب، استقبال الجنوب لابد أن لا يكون محكوما بحكم غير الوجوب، سواء كان حكما إلزاميا أو كان حكما ترخيصيا، سواء كان الحكم الآخر المغاير حكم إلزامي أو حكم ترخيصي لابد أن لا يثبت للازم، ليش؟ لأن إذا كان الحكم الثاني حكم إلزامي مغاير، يعني شنو؟ يعني الحرمة، حكم إلزامي مغاير للوجوب يعني شنو؟ يعني الحرمة، هذا ما له معنى، ليش؟ لأن أن تلزم المكلف باستقبال القبلة وفي نفس الوقت تحرم على المكلف استقبال الجنوب هذا تكليف بما لا يطاق. هو بعد أن يندفع المكلف إلى استقبال القبلة هو يستقبل الجنوب قطعا، تحرم عليه استقبال الجنوب، هذا تكليف بغير المقدور، ما يتمكن أن يجمع بين الانبعاث نحو استقبال القبلة وبين الانزجار والامتناع عن استقبال الجنوب، هذا تكليف بغير المقدور. هذا إذا كان الحكم المغاير حكما إلزاميا، وإذا كان حكما ترخيصيا فلا معنى لذلك الحكم الترخيصي. ليش؟ لأن مع الإلزام، مع إلزام المكلف باستقبال القبلة لا مجال لترخيصه بترك استقبال الجنوب، هو ما يتمكن أن يترك، فهذا الترخيص ما له معنى، ما على معنى أن يرخص باللازم، هو سوف يستقبل الجنوب قطعا وما يتمكن من الترك، فالترخيص أيضا ما له معنى. هذا الترخيص سواء كان إباحة أو استحباب أو كراهة، أي حكم آخر ترخيصي لا يكون محكوما اللازم به. فاللازم ينبغي أو يجب لابد أن لا يكون اللازم محكوما بحكم مغاير لحكم الملزوم، سواء كان الحكم المغاير إلزاميا أو لم يكن إلزاميا. إذا حكم على الملزوم بالوجوب فلا يتصف اللازم لا بالتحريم ولا بأي واحد من الأحكام الترخيصية الأخرى. والنتيجة شنو؟ النتيجة أن الحكم، أن هاي مسألة كبرى، أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، هاي الكبرى لا دليل عليها بل الدليل على عدمها. فما عندنا دليل يقول أن الإزالة إذا كانت واجبة ترك الصلاة لابد أن يكون واجبا، فينقطع الطريق على المستدل. بعد ما يقدر يقول المستدل أن ترك الصلاة إذا كانت واجبة الصلاة نفس الصلاة تكون محرمة. هذا اللي ذكرناه الأخير، الاستدراك اللي ذكرناه الأخير، من أن المتلازمين ينبغي أن لا يكون الحكم اللازم، أو ينبغي لا يكون الفعل اللازم محكوما بغير حكم الملزوم، هذا قد يورد عليه، قد يستشكل عليه بأن معنى ذلك خلو اللازم من الحكم. اللازم اللي بمثالنا استقبال الجنوب سوف يكون خاليا عن الحكم الشرعي. ليش؟ لأن أنت قلت أولا إذا كان الاستقبال واجبا استقبال الجنوب لا يكون واجبا، شنو الدليل كما ذكرنا؟ لأنه سيكون حكم بلا ملاك، يلزم أن يكون الحكم خاليا عن الملاك. ليش؟ لأن الملاك هو في استقبال القبلة وليس الملاك في استقبال الجنوب. ليش؟ لأن الملاك لو كان في استقبال الجنوب لقال الشارع يشترط في الصلاة استقبال الجنوب، الشارع لم يقل ذلك، الشارع قال يشترط في الصلاة استقبال القبلة، فالملاك إذن في استقبال القبلة. أما استقبال الجنوب هذا ليس واجبا لعدم الملاك، شوفوا إذن ليس واجبا، زين ليس محرما. ليش ليس محرما؟ لأن التحريم يعني التكليف بغير المقدور. ليس محكوما بحكم ترخيصي من الأحكام الترخيصية، يعني لا مباح بالمعنى الأخص ولا مستحب ولا مكروه. ليش؟ لما ذكرناه من أن لا معنى للترخيص مع الإلزام باستقبال القبلة. النتيجة شنو؟ النتيجة أن اللازم لا يكون محكوما بحكم أصلا، يكون خاليا من الحكم الشرعي. وقد يقال هذا خلاف ما تسالمت عليه الطائفة، خلاف ما تسالم عليه الخاصة، من أن الواقعة لا تخلو من حكم، كل واقعة لابد أن تكون محكومة بحكم، فتبين أن هاي واقعة من الوقائع لم تكن محكومة بحكم. استقبال الجنوب ليس محكوما بحكم، استدبار الشمال أيضا ليس محكوما بحكم، وهكذا كل اللوازم لا تكون محكومة بحكم، لا بالوجوب هذا حكم من دون ملاك، لا بالتحريم تكليف بغير المقدور، لا بحكم ترخيصي هذا لا معنى له مع الإلزام باستقبال القبلة. هذا إشكال قد يورد على كلام المصنف يجيب يقول هاي مسألة أن الواقعة لا تخلو من حكم، هذا هاي مسألة تامة وصحيحة، مسألة أن الواقعة كل واقعة لا تخلو من حكم هذا أمر مسلم وتام، لكن المقصود من عدم خلو الواقعة من الحكم، شوفوا أخواني، عدم خلو الواقعة من الحكم الواقعي، الحكم الواقعي لابد أن يكون موجودا في كل واقعة، في كل واقعة، في كل فعل اختياري للمكلف لابد من حكم واقعي، لابد من حكم واقعي. وأما الحكم الفعلي فلا ضرورة في أن يوجد في كل واقعة. إذن هاي قاعدة كل واقعة لابد لها من حكم، هاي إنما تقال بالإحاظ الحكم الواقعي ولا تقال بالإحاظ الحكم الفعلي. فيمكن أن يخلو الفعل من الحكم الواقعي، من الحكم العفو، من الحكم الفعلي، لا يمكن أن يخلو من الحكم الواقعي، لكن يمكن أن يخلو الحكم أو يخلو الواقعة، أن تخلو الواقع، أن يخلو الفعل من الحكم الفعلي بأن يكون مسكوتا عنه. حكم الفعلي هو أن الشارع سكت عن الحكم الفعلي في واقعة من الوقائع. ليس سكت، سكت لمانع من الموانع، كما في مثالنا، كما في ما نحن فيه، فيما نحن فيه الحكم الواقعي موجود. الإزالة، شوفوا أخواني، الإزالة حكمها الواقعي شنو؟ الوجوب. الصلاة حكمها الواقعي شنو؟ الوجوب. لولا المزاحمة بالإزالة الأهم في نظر الشارع، ترك الصلاة محكوم بالتحريم وعدم الجواز. ليش؟ لأن الشارع إذا أوجب الصلاة يكون ترك الصلاة محرمة. فإذن كل هاي الوقائع اللي إحنا قاعد نتحدث عنها، كل هاي الوقائع محكومة بحكم واقعي. الإزالة تكون واجبة، الصلاة تكون واجبة لولا المانع، هذا حكمها الواقعي، نفس أمري. ترك الصلاة تكون محرمة، ترك الصلاة هو شنو؟ هو لازم الإزالة، مو إحنا قاعد نتحدث عن واجب وعن لازم الواجب. فإذا لازم الواجب لا يخلو من الحكم الواقعي، هو متصف بالحكم الواقعي. شنو حكم الواقعي؟ التحريم. لكن حيث أن الشارع المقدس أوجب الإزالة، أوجب الإزالة، هو سكت عن ترك الصلاة، سكت عن ترك الصلاة، قال ترك الصلاة ليس محكوما بحكم. لازم الواجب لا يكون محكوما بحكم، لا بالوجوب ولا بالتحريم ولا بأي حكم ترخيصي آخر. هاي الموانع التي ذكرت، فالشارع المقدس سكت عن ترك الصلاة، هذا ماكو مانع منه، أن يخلو الفعل، أن يخلو الشيء، أن تخلو الواقعة من حكم فعلي، هذا لا محذور فيه. تمام المحذور في أن يخلو الشيء أو الواقعة من حكم واقعي. وفي محل كلامنا هذا المحذور ليس بلازم. ليش؟ لأن احنا استعرضنا كل هاي الأشياء، هاي الثلاثة، وتبين أن كل هاي الأشياء الثلاثة محكومة بحكم واقعي. غاية ما في الباب أن الحكم الفعلي الشارع المقدس سكت عنه. الشارع المقدس لولا الإزالة، جاوبوني، لولا الإزالة شنو حكم ترك الصلاة؟ التحريم. قول ما أجوز أنا تترك الصلاة، صلاة واجبة، فكون لا تترك الصلاة، كون تصلي ويحرم عليك ترك الصلاة. لكن حيث أن المكلف دخل إلى المسجد ووجد النجاسة، وإزالة النجاسة أقوى ملاكا في نظر الشارع، هو واجب فوري وليس واجبا موسعا، الشارع المقدس قال أزل النجاسة. فنسأله نقول له شنو حكم ترك الصلاة الفعلي؟ يقول أنا أسكت ما أتحدث. ليش؟ لأن إذا أقول واجب، ترك الصلاة واجب، ترك الصلاة ليس فيه ملاك. إذا أقول حرام هذا تكليف بغير المقدور، ما يمكن المكلف، هم نقول له يجب عليك أن تزيل ويحرم عليك أن تترك الصلاة، هذا تكليف بغير المقدور. كما ما يمكن أن نقول له ترك الصلاة مباح، ليش؟ لأن هو مضطر لترك الصلاة، فما له معنى أن نرخص في ترك الصلاة، نقول له أنت مرخص في ترك الصلاة، يقول لا أنا لست مرخصا. شنو فائدة الترخيص؟ أنا ما يمكن أن أعمل بطرفي، هذا ليس ترخيصا، هذا إلزاما بترك الصلاة. طالما أنا ملزم بالإزالة ما له معنى أن ترخصوا لي في ترك الصلاة، أنا إذا اشتغلت بالإزالة أكون ملزم بترك الصلاة. فإذن اللي نقوله أن هاي مسألة أن الواقعة لا تخلو من حكم، هاي مسألة عالمها عالم الحكم الواقعي وليس عالم مسألة عدم خلو الواقعة من الحكم، عالم الحكم الفعلي. والنتيجة أنه بعد أن لم يكن ترك الصلاة واجبا، نتيجة حتى نطلع بنتيجة، الإزالة واجبة، ترك الصلاة ليست واجبة، هو المستدل قال واجبة باعتبار متلازمان في الوجود، احنا نقول لا ترك الصلاة ليس واجبا، فالصلاة لا تكون محرمة، فلا يتم مسلك التلازم في إثبات الاقتضاء. إذا وجبت الإزالة لم تحرم الصلاة، لا دليل على تحريم الصلاة، مجرد التلازم في الوجود لا يعني التلازم في الحكم، وحينئذ يكون مسلك الاقتضاء يكون عفوا مسلك التلازم ليس تاما، كما لم يكن مسلك المقدمية تاما. قال فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فغايته، أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، هذا مسلك التلازم، من جهة التلازم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، هاي في الوجود الجار والمجرور متعلقان بالمتلازمين، المتلازمين في الوجود، في الحكم هذا الجار والمجرور متعلق بمن؟ متعلق باختلاف. يقول من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الحكم، المتلازمان لا يختلفان في الحكم، متلازمين في شنو؟ متلازمين في الوجود. يقول فغايته، غاية هذا اللزوم اللي قال من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، غايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر. يقول عندنا نقاش بالكبرى، لا تقولون أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، لا، هذا التلازم غاية ما يثبت، غاية ما يثبت أن اللازم لابد أن لا يكون محكوما بحكم مغاير لحكم الملزوم، لابد أن ما يغاير بالحكم. يقول فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، هاي بغير يعني بحكم مغاير، سواء كان الحكم المغاير إلزاميا أو لم يكن إلزاميا، كان ترخيصيا. ليش؟ لأن مع الوجوب إذا 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 حرم اللازم هذا يلزم التكليف بغير المقدور، وإذا رخص في اللازم هذا الترخيص يكون لغوا. نعم شيخ. لا احنا بعدنا قبل أن نتحدث عن الفعل وعن الواقع، هذا الفعلية والواقعية بعد أن يجي الإشكال، بعد أن يجي الإشكال، وأنه هذا راح يخلو اللازم، راح يخلو من الحكم الواقعي، يجي الجواب، راح يخلو من الحكم ولا تخلو الواقع من الحكم، يجي الجواب، نقول هاي في مسألة الحكم الواقعي للفعلي راح تجي، هسه راح نقرأ. فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما بحكمه. هاي فغايته أن لا يكون، لا أن يكون، هاي لا أن يكون محكوم على معطوف على أن لا يكون، يعني غايته أن ما يكون محكوم بحكم المغاير. غاية التلازم يعني ما يقتضيه التلازم هو أن لا يتغاير الحكم، مو أن التلازم يقتضي أن يشتركان في الحكم بحيث يكون حكم اللازم هو حكم الملزوم. لا أن يكون محكوما بحكمه، لا أن يكون الآخر محكوما، أو اللازم لا أن يكون محكوما بحكمه بحكم الآخر، لا أن يكون أحدهما فعلا محكوما بحكم بغير ما حكم به الآخر، لا أن يكون محكوما، لا أن يكون يعني أحدهما محكوما بحكمه يعني بحكم الآخر. نعم اللازم، إيه اللازم يعني مو يجب أن يتساويا في الحكم، اللازم أن لا يختلفا، اللازم أن لا يكون محكوما بحكم مغاير. أما أن يكون يحكم بنفس حكمه لا، هذا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. زين، اجى هذا الإشكال شيخنا، اجى الإشكال هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن تقولون أن اللازم من ناحية ما يكون محكوم بعين حكم الملزوم. ليش؟ لأن هذا حكم من دون ملاك. زين، من ناحية قلت أيضا لابد أن لا يكون محكوما بحكم مغاير، إذن هذا اللازم خلا من الحكم. والحال أن إحنا عندنا قاعدة أن الواقعة لا تخلو من حكم، هذا شنو رأيكم به؟ يقول وعدم خلو الواقعة عن الحكم هو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي للفعلي. هاي مسألة عدم خلو الواقعة من الحكم، هاي إنما تكون بالإحاض الحكم الواقعي لا بالإحاض الحكم الفعلي، فلا مانع من أن يخلو اللازم من الحكم الفعلي. زين، إحنا خلينا نشوف مع هالكلامنا خلا من الحكم الواقعي أو لا. المصنف يقول لا، الإزالة واجبة، الصلاة أيضا واجبة لولا المزاحم، ترك الصلاة أيضا يكون واجبا لولا المزاحم واقعا، هاي الأحكام الواقعية. نعم، ترك الصلاة اللازم هذا خلا عن الحكم الفعلي، لا يكون محكوما بحكم فعلي، وهذا لا محذور فيه. يقول وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الحكم في الوجود في الحكم، فغايته هو أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر. هاي يتحدث عن مرتبة الفعلية، يقول في مرتبة الفعلية لا مانع من أن يكون ترك الصلاة ليس محكوما بحكم. احنا قلنا يعني ترك الصلاة مسكوتا عنه، ماكو مانع من أن يسكت الشارع فعلا. يقول الحكم الفعلي أن لا حكم، حكم الفعلي مسكوت عنه، لا أن يكون محكوما بحكمه. وعدم خلو الواقعة عن الحكم هذا اللي يقال، اللي تسالموا عليه تبعا لكثير من الأخبار المذكورة، وعدم خلو الواقعة عن الحكم هو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي للفعلي، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا. هاي فلا حرمة، خلص جاوبنا عن الإشكال، الإشكال شنو؟ خلو الواقع من الحكم. جواب شنو؟ هذا الكلام في الواقع لا في الفعلي. خلص الإشكال، راح يرجع إلى أصل المسلك. النتيجة شنو؟ النتيجة أن ترك الصلاة لا يكون واجبا، ترك الصلاة ملازم للإزالة الواجبة، لكن لا يكون ترك الصلاة واجبا، ترك الصلاة مسكوت عنه. فالصلاة شنو؟ صلاة لا تكون محرمة، فإذا الأمر بالإزالة لا يقتضي تحريم الصلاة، فمسلك التلازم لا يكون نافعا ولا يكون مجديا في إثبات الاقتضاء، كما كان مسلك المقدمة ليس مجديا في إثبات الاقتضاء. لذلك قال فلا حرمة للضد، من الضد بمثالنا؟ الصلاة لا الصلاة الصلاة اللازم ترك الصلاة الضد هو الصلاة فلا حرمة للضد من هذه الجهة يا جهة من جهة اللزوم أحسنتم أيضا أيضا كما كان من جهة اللزومية لا حرمة للضد هو قال بالبداية في أول درسنا فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية والآن انتهينا إلى عدم حرمة الضد من جهة التلازم أيضا أيضا يعني كما كان من جهة المقدمية بل علامة هو عليه منه الضد الضد لا يكون محرما شنو حكمه الضد الصلاة شنو حكمها يقول الصلاة باقية على حكمها الواقعي شنو حكمها الواقعي الوجوب لولا وجوب الإزالة الوجوب لولا وجوب الإزالة الأهم يقول بل هو يعني الضد بل الضد على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي هاي من الحكم الواقعي بيان المن بيان لي ما هو عليه يعني ما الضد عليه ما هو منه يعني الضد عليه من الحكم الواقعي هو شنو الحكم الواقعي للضد الوجوب الصلاة محكومة بالوجوب واقعا لولا الإزالة لولا المزاحمة بالإزالة الأهم الأرجح في نظر الشارع يقول بل هو على ما هو عليه الضد لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من حكم واقعي هذا حكم واقعي شن نسميه خلي نسميه لولائي حكم واقعي إنشائي لولائي يعني لولا الإزالة لكانت الصلاة واجبة أما مع الإزالة فتكون الصلاة أيضا يكون مسكوتا عنها الصلاة أيضا يكون مسكوتا عنها ومنه يتضح فساد ما قد يتوهم من أن المكلف في أمثال المقام يكون مأمورا بالفعلين يكون مأمورا بالإزالة ويكون مأمورا بالصلاة هو قال بل على ما هو عليه من الحكم الواقعي الضد يعني الصلاة شنو حكم الواقعي الوجوب مو حكم الواقعي الوجوب زين والإزالة من ناحية واجبة فيكون مأمورا بالضدين لا هذا توهم فاسد ليش لأن الصلاة ما محكومة فعلا بالوجوب إنما محكومة بحكم لولائي لولا المزاحمة لكانت على ما هي عليه من الحكم الواقعي الوجوب أما الحكم الفعلي الآن شنو مسكوت عنها الشارع سكت عن الصلاة وسكت عن ترك الصلاة نعم بناء على الترتب اللي راح يجي قريبا بعد مسألة الضد إن شاء الله بناء على الترتب نقول الشارع المقدس أيضا يأمر بالصلاة لكن يأمر بأمر ترتبي كما قرأنا بأصول المضفر الشارع المقدس يقول له أزل النجاسة وإن لم تزل النجاسة فصلي فالأمر بالصلاة هذا أمر ترتبي لكن إذا لم نقل بالترتب كما راح يجي إذا كان الترتب مستحيلا حينئذ تبقى الصلاة مسكوتا عنها وعلى حكمها الواقعي اللولائي هذا تمام الكلام في مسألة الضد الخاص وقد تبين أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي هي عن ضده الخاص لا بمسلك المقدمية ولا بمسلك التلازم كلام يقع في الأمر الثالث الأمر الثالث معقود كما ذكرنا مرارا معقود لبيان الحال في الضد العام هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا وقلنا أن المقصود بالضد العام هو شنو هو ترك الضد هو عدم الضد اللي أحيانا يعبرون بالنقيض بالمعنى الإصطلاحي الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن عدم الإزالة عن ترك الإزالة عن النقيض هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام أو لا يقتضي ذلك ثم ثم لو قلنا بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، هل أن الاقتضاء يكون بنحو العينية أو الاقتضاء يكون بنحو التضمن أو يكون الاقتضاء بنحو العينية أو التضمن أو اللزوم أو اللزوم؟ هاي أنحاء ثلاثة. المصنف أولا يبتدئ بالتعرض إلى كلام الشيخ صاحب المعالم. صاحب المعالم ادعى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بنحو التضمن، بنحو التضمن. قال الأمر بالصلاة يعني ضمنا النهي عن الترك، النهي عن عدم الصلاة. الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد العام عن ترك الإزالة بنحو التضمن، وذلك لأن الشارع المقدس إذا أوجب الإزالة مثلا وأمر بالإزالة كان نفس هذا الأمر يقتضي النهي عن ترك الإزالة، وذلك لأن ترك الإزالة جزء من مدلول الأمر، ترك الإزالة جزء من مدلول الأمر بالإزالة. إذا أمر بالإزالة هذا الأمر بالإزالة إلى مدلول، جزء مدلولة النهي عن ترك الإزالة. الأمر بالإزالة شنو مدلولة؟ الأمر بالإزالة يدل على أي شيء؟ يدل على الوجوب، يدل على وجوب الإزالة. وقالوا أن الوجوب ما هي مركبة من جزئين، الوجوب مركب من طلب الشيء ومن المنع عن تركه، المنع عن ترك ذلك الشيء. فالوجوب مفهوم مركب، ما هي مركبة من جزئين، الجزء الأول الطلب، طلب الشيء. إذا أمر بالصلاة فالأمر بالصلاة يدل على وجوب الصلاة، وجوب الصلاة مركب من طلب الصلاة، صلاة مطلوبة، زائدا الجزء الثاني المنع من ترك الصلاة. المنع من ترك الصلاة هو عبارة أخرى عن النهي عن الضد العام. فإذا الأمر بالشيء يدل على النهي عن 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 الضد العام بالدلالة التضمنية. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بنحو الدلالة التضمنية. كيف أن لفظ الإنسان يدل على الناطق بالدلالة التضمنية؟ الإنسان مفهومة مو مركب من الحيوان زائد الناطق، فدلالة لفظ الإنسان على الجزء الثاني الناطق دلالة تضمنية. أيضا دلالة الأمر في محل كلامنا على النهي عن الضد العام هاي أيضا دلالة تضمنية. ليش؟ لأن المنع من الترك يعني النهي عن الضد العام هذا هو الجزء الثاني من مفهوم الوجوب الذي يدل عليه لفظ الأمر، تماما كما في الندب. الندب شنو معناه؟ الاستحباب شنو معناه؟ الطلب زائدا عدم المنع من الترك. يعني يقولون صلاة الليل مستحبة مندوبة، يعني شنو؟ يعني الشارع المقدس يطلب صلاة الليل لكن لا يمنع من الترك، يرخص في الترك. المنع من الترك جزء ثان في ماهية الندب، وعدم المنع من عدم المنع من الترك جزء ثان في الندب، والمنع من الترك هذا جزء ثاني في مفهوم الوجوب. فالأمر بالشيء يدل على النهي عن ترك ذلك الشيء بالدلالة التضمنية. فإذا يقول في باب الضد العام نقول بالاقتضاء، والاقتضاء يكون بنحو التضمن. هذا مسلك صاحب المعالم. المصنف يجيب عن ذلك، ومن خلال جواب المصنف، شوفوا إخواني، من خلال جواب المصنف يتضح فساد كلام صاحب المعالم كما يتضح حقيقة الحال في الاقتضاء وعدمه، وأن الاقتضاء بأي نحو من الأنحاء. المصنف يقول حقيقة الحال هو أن الوجوب ليس أمرا مركبا. الوجوب ليس أمرا مركبا من جزئين، ليس حقيقة مركبة من جزئين، وإنما الوجوب أمر بسيط، أمر وحداني لا تركب في حقيقته. ليش؟ لأن حقيقة الوجوب هي الإرادة، حقيقة الوجوب هي الإرادة، وتعلمون أن الإرادة كيف نفساني، كيف من الكيفيات النفسانية من صفات النفس، كيف نفساني، والكيف هذا عرض من الأعراض، الكيف عرض كما أن الكم عرض، الإضافة عرض، الكيف عرض من الأعراض التسعة، والأعراض التسعة هي أجناس عليا وليست مركبة من جنس وفصل. ليش؟ لأن العرض إذا كان مؤلفا من جنس وفصل ولا يكون جنسا عاليا، يعني سيكون فوق جنس آخر، فلا بد أن يكون شيئا بسيطا غير مركب من شيء. الإرادة كذلك، الإرادة كيف نفساني أمر بسيط غير مركب، لا يكون مركبا من جنس وفصل. فالوجوب هو الإرادة وليس شيئا وراء الإرادة، مو أن الوجوب مركب من الطلب زائدا المنع من الترك حتى تقول أن المنع من الترك هو الجزء الثاني، هذا الكلام باطل. الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن الضد العام بالدلالة التضمنية لعدم وجود أجزاء أساسا، هو أمر بسيط. نعم الوجوب هو المرتبة الأكيدة والشديدة من الإرادة، هو إرادة نعم، لكن هو المرتبة العليا، المرتبة الأكيدة والشديدة من الإرادة، الذي يكون ناشئا من مصلحة ملزمة. الشارع المقدس يجد في فعل الصلاة مصلحة ملزمة لا تقبل التأخير، فالشارع المقدس يريد الصلاة بإرادة شديدة أكيدة ناشئة من تلك المصلحة، في قبال الندب، في قبال الندب الذي يكون أيضا هو نفس الإرادة لكن المرتبة الدنيا من الإرادة. فإذا الوجوب هو مجرد الإرادة وليس شيئا آخر ينضم إلى الإرادة، كما أن الندب هو الإرادة، لكن الفارق بين الوجوب والندب هو أن الندب هو أعلى مراتب الإرادة، والوجوب أعلى مراتب الإرادة، والندب هو المرتبة الدنيا. وأما مسألة المنع من الترك اللي أحيانا تذكر في تعريف الوجوب، حينما نعرف الوجوب نقول هو طلب زائد المنع من الترك، هذا المنع من الترك، شوفوا إخواني، هذا المنع من الترك ليس جزءا من حقيقة الوجوب حتى نقول ما يدل على الوجوب يدل على المنع من الترك بالدلالة المطابقية، هو مو جزء من مفهوم ومن ماهية وحقيقة الوجوب، وإنما المنع من الترك هو مجرد عنوان يشير إلى تلك المرتبة العالية. احنا مو قلنا أن حقيقة الوجوب هو المرتبة العالية وحقيقة الندب هو المرتبة الدانية من الإرادة؟ زين أنا شلون أشير إلى الوجوب؟ شلون أشير إلى الندب؟ من خلال خاصة من خواص هاي المرتبة العالية، من خلال لازم من لوازم هاي المرتبة العالية. فإذا المنع من الترك مجرد عنوان، مجرد مشير يشير إلى تلك المرتبة العالية، احنا نريد نشير إلى المرتبة العالية بعنوان من عناوينها، بلازم وبخاصة من خواصها. فحينما نعرف الوجوب بالطلب زائد المنع من الترك، هذا ليس تعريفا بالحد التام حتى نقول أن الطلب هو جنس والمنع من الترك هو فصل جزء مقوم لحقيقة الوجوب، لا أبدا، هاي ليست أجزاء من الوجوب. الوجوب حقيقة بسيطة وحدانية هي الإرادة، لكن حينما نريد أن نعرف ونشير إلى الوجوب نقول الإرادة الملزمة، الإرادة التي يمنع المولى من ترك المراد فيها. فإذا هذا المنع من الترك هذا لازم من لوازم الإرادة، بحيث الشارع إذا التفت المولى، قل لا تقول الشارع، المولى إذا التفت إلى ما أمر به وما أوجبه، إذا التفت إلى تركه هو لا يريد ذلك الترك. المولى العرفي يوجب شراء اللحم على العبد، يقول له اشتر اللحم، فشراء اللحم يكون شنو؟ واجبا. يعني شنو على تحقيق المصنف؟ يعني مرادا بالإرادة الشديدة الأكيدة الناشئة من مصلحة ملزمة. إذا التفت المولى إلى ترك الشراء هو لا يريد ترك الشراء، هو يبغض ترك الشراء ويريد إعدام ترك الشراء. هذا ترك الشراء مجرد لازم من لوازم الوجوب وليس جزءا مقوما لحقيقة الوجوب. فإذن لو أريد لما يدل على الأمر، شوفوا إخواني، لو أريد لما يدل على الوجوب أن يدل على المنع من الترك لكان ذلك بنحو اللزوم ولا يكون بنحو التضمن، لأن هذا مو جزء مقوم لما هي الوجوب. حتى تقول اللي يدل على الوجوب يدل على ذلك الشيء بالدلالة التضمنية، المنع من الترك ليس جزءا، وإنما المنع من الترك هذا مجرد لازم لكن ليس لازما بينا بالمعنى الأخص. ليش؟ لأن كثيرا ما يأمر المولى بأشياء ويغفل عن ترك تلك الأشياء. هو يأمر بشراء اللحم لكن يغفل عن الترك، لو كان لازما بينا بالمعنى الأخص لما غفل عنه. مو هذا مقوم الدلالة الالتزامية، هو اللازم البين بالمعنى الأخص الذي لا يغفل عنه، يكتفى بتصوره بتصور شنو؟ بتصور الملزوم. مجرد أن يتصور الملزوم يتصور اللازم، هذا اللازم البين بالمعنى الأخص. لكن المولى العرفي إذا التفت إلى ترك مطلوبه هو يبغض هذا الترك ويمنع عن هذا الترك بمجرد أن يلتفت إلى المطلوب. يقول له اشتر اللحم، يجب عليك أن تشتري اللحم. يقول له وإذا تركت، يقول له لا، الترك ممنوع، أنت ممنوع من الترك. مجرد أن يذكر اللازم، مجرد أن يذكر الملزوم ويتصور اللازم يلزم بالملازمة. هذا ملاك شنو؟ هذا ملاك اللزوم البين بالمعنى الأعم وليس ملاك اللزوم البين بالمعنى الأخص. فإذا ما عندنا دلالة لفظية دلالة التزامية، وإنما الأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد العام بالدلالة العقلية، بدلالة عقلية، باللزوم البين بالمعنى الأعم. طبعا هو ليس لزوما غير بين. ليش؟ لأن اللزوم غير البين يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إقامة برهان. هذا ما يحتاج إلى إقامة برهان، مجرد أن يتصور الطرفان يجزم بالملازمة. هذا ملاك اللزوم البين بالمعنى الأعم. فإذن الأمر بالشيء يدل على المنع من الترك لا بالدلالة التضمنية وإنما بالدلالة العقلية الناشئة من اللزوم البين بالمعنى الأعم. قلنا أن المصنف من خلال بيان تحقيقه كما يفسد دعوى صاحب المعالم هو يثبت مدعاه. إذن في باب الضد العام أكو اقتضاء، واقتضاء بنحو اللزوم خلافا للاقتضاء بالضد الخاص. بالضد الخاص ما كان المصنف يلتزم بالاقتضاء لا بالمقدمية ولا باللزوم، لكن بالضد العام هو التزم بالاقتضاء بنحو اللزوم باعتبار أن المنع من الترك لازم بين بالمعنى الأعم. فتكون الدلالة على هي دلالة عقلية وليس دلالة لفظية. تدرون الدلالة اللفظية متقومة بكون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، وهذا ما لا يكون موجودا في المقام. ليش مو بين بالمعنى الأخص؟ لما ذكرناه من أن المولى كثيرا ما يأمر بالأشياء ويغفل تماما عن ترك تلك الأشياء وعن المنع من ترك تلك الأشياء. ولو كان اللزوم بينا بالمعنى الأخص لما غفل المولى، فغفلة المولى هذا يكشف عن أن اللزوم بينا بالمعنى الأعم، والدلالة عليه تكون دلالة عقلية. قال الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام. القائل قلنا هو صاحب المعالم، صاحب المعالم قال بدلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد العام بالدلالة التضمنية، باعتبار أن المنع من الترك جزء حقيقة الوجوب. خلي نقرأ عبارته بالمعالم، شوفوا إيش قال بالمعالم الصفحة 63. قال وأما العام، يعني وأما الضد العام، فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه. مو هذا مرادنا، مو مرادنا من الضد العام هو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه. يعني من نقول الإزالة، الضد العام للإزالة منه، يعني إما الصلاة وإما الأكل وإما النوم وإما الجلوس، هاي الأضداد الوجودية لكن لا على التعيين لا بعينه، مو هذا مقصودنا. وإنما مقصودنا من الضد العام شنو؟ الترك النقيض. يقول وأما العام فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجدانية لا بعينه، إلى أن يقول وقد يطلق ويراد به الترك، هذا محل كلامنا. وهذا يدل الأمر على النهي عنه بالتضمن، ولنا على الاقتضاء، دليلنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك ما علم من أن ماهية الوجوب مركبة من أمرين، أحدهما المنع من الترك، الجزء الثاني هو المنع من الترك. فصيغة الأمر الدالة على الوجوب دالة على النهي عن الترك بالتضمن، وذلك واضح. مراد من قول ما علم من أن ماهيته عند عبارة سابقة قال وحقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك، هاي مع يعني حقيقة مركبة. زين. قال الأمر الثالث، إنه قيل القائل صاحب المعالم بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك، هاي بمعنى الترك يعني شنو؟ في قبال ذاك المعنى الأول للضد العام. شنو المعنى الأول؟ هو أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، حيث أن الأمر بالشيء يدل على الوجوب. زين، شنو حقيقة الوجوب؟ يقول يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل هذا أولا، والمنع من الترك هذا ثانيا. هذا الجزء الثاني، المنع من الترك هو شنو؟ هو النهي عن الضد العام، مو ضد العام لا نعني هي أكثر من المنع من الترك. والتحقيق، المصنف يجاوب يقول لا، التحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا، إلا إرادة بسيطة. حقيقة الوجوب الإرادة، الطلب، الأمر البسيط الوحداني غير المركب، ومرتبة. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب لا مركبا من الطلبين. نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وفي مقام تعيين تلك المرتبة، بعد أن كانت عندنا أكثر من مرتبة، عندنا مرتبتين، مرتبة إرادة أكيدة وجوب، مرتبة إرادة دنيا هي الندب، شلون نعين هاي المرتبة العليا؟ يقول وفي مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك. هذا قاعد يبين كأنما هم يبين اللازم والخاصة للوجوب، وهم يبين ضمنا منشأ التوهم، منشأ توهم صاحب المعالم. صاحب المعالم منين توهم أن الوجوب مركب؟ من هذا قولهم أن الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك. يقول لكن هذا مو في مقام التحديد، مو في مقام الحد التام حتى تقول أنت الجزء الثاني هذا جزء من حقيقة الوجوب، وإنما هذا في مقام تعيين وبيان واحدة من خواص هاي المرتبة الأكيدة. يقول ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك، ويتوهم أن هو يذكر له حدا، أن هذا التحديد والتعيين يذكر كحد للوجوب، فيكون الجزء الثاني مقوما، وبالحقيقة مو مقوم، هو لازم وخاص ومشير إلى تلك المرتبة العليا. فالمنع من الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته حتى شنو؟ حتى يقال بالدلالة التضمنية، بل هو من خواص الوجوب ولوازمه، فيدل ما يدل على الوجوب يدل عليه بأي دلالة؟ يقولوا بما؟ لا مو التزامية، قلنا التزامية احنا، لا سيدنا ما قلنا التزام، زين دلالة شنو قلنا؟ اي شنو نسميها؟ سميناها دلالة شنو؟ عقلية، قلنا دلالة عقلية لزوم بين بالمعنى الأعم، مو لزوم غير بين لأن ما يحتاج إلى دليل، ولا لزوم بين بالمعنى الأخص حتى يكون دلالة التزامية لفظية، أحسنتم، فيكون دلالة عقلية، زين، بل من خواصه ولوازمه، زين، ها لازم يعني لازم بين بالمعنى الأخص يبين، يقول لا مو لازم بين بالمعنى الأخص، ليش مو لازم بين بالمعنى الأخص؟ يقول لأن كثيرا ما يغفل المولى عنه، وغفلة المولى يعني شنو؟ يعني أن اللزوم ليس بينه بالمعنى الأخص. يقول بمعنى، هاي بمعنى قاعد يفسر اللوازم، من لوازمه بمعنى أنه لو التفت مو معلوم يلتفت، قد يكون غافلا وليس لزوما بينا بالمعنى الأخص. يقول بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا بالترك، لا محالة، ما يكون راضي، ما يقبل، وكان يبغضه البتة، وكان المولى يبغض الترك البتة. لو التفت يعني شنو؟ يعني يحتاج إلى الفات، يعني اللزوم ليس بينا بالمعنى الأخص بل هو لازم بين بالمعنى الأعم، فتكون الدلالة عليه دلالة عقلية. إذن قبل أن نجي إلى ومن هنا، شنو اللي تبين إلى الآن؟ تبين بطلان دعوى التضمن وصحة دعوى الدلالة العقلية. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بالدلالة العقلية بناء على اللزوم البين بالمعنى الأعم. وصلى الله على محمد وآل محمد.